يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ما المقصود بالآية؟ المقصود استيأس الرسل أي خشي الرسل من أقوامهم أن يتركوا نصرتهم، واستبطأوا نصر الله عز وجل، وليس مقصودهم أنهم يئسوا من نصر الله عز وجل. ولذلك قال: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي جاءت قراءة ذكرت عائشة: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي استيقنوا أن أقوامهم، أن بعض أقوامهم نعم وقع في نفوسهم من استبطاء نصر الله عز وجل. وهذه كلها من خطوات الشيطان على المؤمن، يستبطأ النصر، فربما وقع في نعم التشاؤم والعياذ بالله. وأما الرسل فهم يحسنون الظن بالله عز وجل، فاليأس حصل من أتباع الرسل. وما كانت الرسل تظن بالله عز وجل إلا الخير، فاستيأس الرسل من بعض أقوامهم، من بعض أتباعهم. وفسرت أيضا قوله تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا، أي وظن أقوامهم بعض أتباعهم. وهذا ظن سوء يقذفه الشيطان في القلوب، والمؤمن لا يصدقه، يدافعه من قلبه، والمنافق هو الذي يقع في هذه الخطوات أو في وساوس الشيطان فيصدق ذلك. وأما المسلم المؤمن حتى وإن أتاه الظنون فهي ظنون خطرات وأوهام يدفعها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون قال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا على تفسير وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف، أما وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد فالمقصود أن الرسل علموا أن بعض أقوامهم قد كذبوهم، فاشتد الأمر عليهم فيأتي نصر الله عز وجل. فسر أيضا بهذا: إذا حتى إذا استيأس الرسل من الاستجابة، من استجابة قومهم. وهذا أيضا تفسير لبعض أهل العلم. أحسنت. يقول: هل يسجد المصلي سجود السهو إذا نسي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ رفع اليدين من المستحبات وليس من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النسيء في صلاة إيبها. وعليه فلا سجود سهو بنسيانها. يقول: أخ السائل: رجل زوج ابنته إكراها قبل وفاء عدتها، فماذا عليها؟ لا يجوز الزواج قبل أن تنتهي العدة. قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والزواج قبل أن تنتهي العدة باطل، وعلى المرأة أن تمتنع من زوجها ولا تمكنه من نفسها، وعليها أن تشكو لبعض أقاربها الذين ينصحون والدها، فإن لم فلا تمكن من نفسها حتى تنتهي العدة ويعاد العقد من مرة أخرى. ويجب على هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ابنته، وأن لا يعاملها معاملة السلعة، بل يجب عليه أن يعيدها وأن يتركها حتى تنتهي عدتها ثم يزوجها بعد انتهاء العدة. والله المستعان. يقول: أخرجنا استأجر محلا واتفق مع صاحب المحل المالك أن يدفع له بالسنة مبلغا من المال للإيجار ومبلغا حق الأرباح، لأنه يشتري البضاعة صاحب المحل، إن كان المقصود أنه مجرد عامل في المحل وصاحب المحل هو الذي يشتري البضائع، واتفقوا على أنه يعطيه نسبة من الأرباح مقابل عمله، هذا جائز. يقول له: أنت تبيع وأجرتك ثلث الأرباح أو نصف الربح، فهذا جائز. أما إن كان المراد صورة أخرى فيحتاج إلى بيانها، ما اتضح السؤال جيدا. يقول: رجل توفي وكان أصم وأبكم ولا يصلي، فما حكم الصلاة عليه؟ إن كان المراد أنه كان أصم وأبكم من طفولته ولم يعقل ما معنى الصلاة، فقد نشأ بين المسلمين فله حكم الإسلام ويصلى عليه، يصلى عليه وأمره إلى الله، يوم في الآخرة يختبر. حديث الأسود بن سريع في مسند أحمد: أربعة يختبرون يوم القيامة، وذكر منهم رجل أصم لا يسمع شيئا، فيقول يوم القيامة: يا ربي جاء الإسلام ولا أعقل شيئا، فيختبره الله سبحانه وتعالى مع بقية الأربعة المذكورين في حديث الأسود بن سريع، يأخذ عليهم العهد والمواثيق أن يطيعوه. قال: فيعطونه فيخيل إليهم النار فيقال: ادخلوها. قال: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إلى النار. من بقية الأربعة؟ رجل أصم لا يعقل شيئا، فمن يأتي بقية الأربعة؟ رجل مات في فترة لم تبلغه حجة الله. نعم، رجل أحمق هرم جاء الإسلام وقد صار مخرفا لا يعقل الأمور. الرابع، نعم يا قيس، هو مات في فترة. المجنون، كأنه المجنون، لكن حديث أسود ما فيه كلمة مجنون. شيخ أصم وأحمق وهرم، كأنه فرق بينهم. كأنه المجنون لكن عبر عنه باسم آخر، تنصه المسند الأول أحمق وهرم. نعم، فرق بين الأحمق والهرم كأنه أكثر. الأحمق كأنه أراد به المجنون، والهرم الذي قد خرف لكبر سنه. أما الحديث عن الأسود بن سريع رجل أصم لا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة. الأحمق يقول جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. إذن هذا هو الذي هو في حكم المجنون. أما إن كان عرض له الصمم والبكم وكان قبل ذلك في حال بلوغه يسمع ويعقل وقد بلغته حجة الله سبحانه وتعالى، فالمسألة مبنية على حكم تارك الصلاة، فمن رأى تكفيره يرى أنه لا يصلى عليه. والصحيح أن تارك الصلاة كاسلا وهو من الموحدين لا يزال مسلما يصلى عليه. طيب، لكن ما كلهم يفهم بالإشارات، وربما أيضا حتى ولو فهم بعض الإشارات لكنه ما يفهم العبادة على وجهها، قد لا يفهم أنه سيعذب، يفهم أن هذه صلاة يصلونها الناس لكن قد لا يفهم أنه سيعذب بتركها وأنها واجبة، وربما يصعب عليه من يفهم ماذا أن يبلغه ذلك. يقول أخ قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العزل قال ذلك الوأد الخفي، هل هذا الكراهة من التحريم؟ أولا الحديث عن من؟ عندك عبد الله غيره من يتبع غيره ولا أبو سعيد من ذاك أجله ولا جابر نعم رواه مسلم عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها ذلك الوأد الخفي. هذا النص لو لم يرد ما يدل على الكراهة لحمل على التحليل، لأنه سماه وأدا والموؤودة محرمة، محرم أن تئد النفس المعصومة. لكن قد جاءت من الأدلة ما يدل على الكراهة فقط، لحديث أبي سعيد الخدري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل كما في الصحيحين فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ما من نفس مخلوقة إلا كان الله خالقها. وحديث جابر أيضا في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل. وحديث جابر في صحيح مسلم أن رجلا قال رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، قال أعزل عنها فإنه سيأتيها ما قدر لها، فأذن له بذلك. ثم جاء بعد حين قال قد حملت قال قد قلت لك أنه سيأتيها ما قدر لها. إذن النهي الكراهة، وهنا تسميته موؤودة أو تسميته الوأد الخفي، ده يدل على كراهة شديدة إذا كان بدون حاجة. أما إذا وجدت الحاجة كأن تكون المرأة تتضرر من الحمل فتزول الكراهة. يقول أخ السائل ما الحكمة من نسخ اللفظ دون الحكم، أي تنسخ التلاوة يبقى الحكم؟ فإن هذه شبهة يدندن بها المبتدعة، فما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم أننا نؤمن بما حكم الله سبحانه وتعالى ونرضى بأحكامه سبحانه، ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها ومثلها. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أتي بقرآن، وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فإذن هذه أمور المؤمن عليه الاستسلام، وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسول أمرنا يكون لهم الخيرة من أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم يستسلم لما قضاه الله وشرعه وقدره. ومن الأمور التي شرعها الله أنه قد يذهب الآية ويبقي حكمها. حكمة من الله سبحانه وتعالى، ولعل من الحكمة في ذلك ابتلاء للعباد واختبارا لهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ولقد قرأناها ووعيناها وعقلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آية الرجم، ثم نسخت، نسخ اللفظ وبقي الحكم. فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى العباد، ينظر استجابتهم. ولله قد يكون لله حكم أخرى لا نعلمها، فهذا من الحكمة ابتلاء العباد، والله المستعان. يقول الأخ السائل: هل العائن حكمه كحكم القاتل في الشرع؟ إن كان مقصودك أنه تعمد أن يقتل شخصا بالنظر إليه فنعم حكمه حكم القاتل أنه تعمد ذلك، والصحيح أنه يقاد إذا كان متعمدا، وإن لم يكن متعمدا فهو قتل خطأ فعليه أيضا حكم قتل الخطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال بعض أهل العلم: وعلى ولي أمر المسلمين أن يكف شر هذا العائن عن الناس بأن ينفيه إلى مكان بعيد عن النظر إلى الناس، ويجري له الرزق إلى مكانه، أن يتحمل له راتبا حتى يسلم الناس شره. لا السجن يعني شديد عليه، لكن ينفيه إلى مكان بعيد عن مخالطة الناس. يقول: ما حكم من صلى إلى غير القبلة بعد أن اجتهد بالسؤال ثم علم ويصلي فتحول جهة القبلة إلى جهة القبلة، هل تصح صلاته؟ إن كان اجتهد بالنظر إلى القبلة وسأل ثم حصل الخطأ فإن شاء الله صلاته صحيحة، لأنه قد أدى الذي عليه. فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان السؤال ليس باجتهاد، إنما سؤال عارض بدون اجتهاد، فينبغي الإعادة، كأن يكون سأل شخصا واحدا ليس له معرفة بدون تحري، فهذا يحتاج إلى إعادة. أما الذي اجتهد وتحرى وأدى وسعه فإن شاء الله صلاته صحيحة، ويكفيه أن يتحول، ليس عليه الإعادة. يقول: هل آخر التشهد مستجاب الدعاء مع التفصيل والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أكثر طرق الحديث ليس فيها زيادة دبر الصلاة المكتوبة، وإنما هو جوف الليل الآخر، وهو أرجح أن الزيادة لم تثبت، لكن يغني عنه حديث ابن مسعود لما تشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. فهو مكان استجاب فيه الدعاء، لأنه بدأ بالثناء على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.